إذان الذكر في نفسها، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية استئذان الذكر في نفسها، أي في تزويج نفسها. لا يستفد وليها بنفسه ويزوجها دون أن يستأذنها، لا، بل يأخذ الإذن منها. وبالسند منتظر قال وبالسند منتظر قال أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا مالك إمام دار هجرة عن عبد الله بن الفضل. عبد الله بن الفضل هذا الهاشمي المدني ثقة من الرابعة. قال عن نافع، النافع بن جبير المطعم هذا أيضا ثقة فاضل من الطبقة الثالثة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها. الأيم هي التي يعني تزوجت مطلقتها لأيم، أو ما تزوجها أيم من لا زوج لها بل أن تتزوج. الأيم أحق بنفسها من وليها، يعني الولي لا أمر له معها، بل هي التي تتكلم وتصرح لأني أريد فلانا ولا أريد فلانا. والبكر تستأذن، أما البكر تستأذن يطلب الإذن منها. ثم قال في نفسها: وإذنها صماتها. وإذنها المعتبر أن تسكت، فإذا سكتت فهذا دليل على رضاها ويزوجها ووليها. وهذا الحديث واحتج به الحنفية لمذهبهم، وهو أن السيبة تزوج نفسها دون ولي. وهذا لولا الأحاديث الأخرى نعم صريح يدل على جواز ذلك، لكن الأحاديث الأخرى التي جاءت أي امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، مثل هذه الأحاديث تدل على أن المراد هنا الأيم أحق بنفسها من وليها، أي في اختيار الزوج ونوعية الزوج وتحديد المهر وتحديد السكنة ومتى يكون الزواج ومتى يومه وأين تسكن. هذه الأشياء هي التي تختارها، لا دخل لوليها في هذا. أما التزويج عقد الزواج هذا لوليها بتلك الأحاديث، وهذا هو جزء من الأحاديث وهو مذهب الجمهور. فمذهب الجمهور هو الحق في هذه المسألة، ويعني خلافه ضعيف. قال: وهذا الحديث أخرجه مسلم. ومن بوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو وجوب استئذان الذكر بنفسها، يجب على الولي أن يستأذنها. ومنها أن الأيمة، والمعروف أن البكرة المراد منها الصغيرة، وهذا فيما إذا كانت بالغة يختلف العلماء. مثلا مذهب الحنفية إذا كانت بكرا بالغا هي كالسيب تزوي نفسها، لكن الراجح قلنا أنه البالغ وغير البالغ كله سواء. لكن هناك صغيرة لا تعرف، بنت 6 سنين 5 سنين هذه لا دراية لها، فهذه زوجها أبوها دون استئذانها لأنها صغيرة. إنما إذا كان مميزة تستأذن، إذا كانت مميزة لابد من إذنها، وإذنها صماتها. قال: ومنها أن الأيم أحق بأمر النكاح من الولي، بمعنى أنه لا بد من إذنها الصريح أو ردها، لا بمعنى أنها تزوج نفسها كما يقول بداود الظاهر أخذ بيان. ومنها أن الذكر لا يجب على التصريح بالقول بل يكفي سكوتها. ومن أنه يدل على أن السكوت على الشيء بعد العلم به يكون رضا به، لكن بشرط أن لا يكون السكوت عن خوف ونحوه. أما إذا خافت يضربها وليها فهذا لا يعتبر. قال: ومنها أن في شهادتين إلى أن ذكر التي أمر باستئذانها هي البالغة، هي البالغة، إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن، هذه ما لا عبرة بها. ومن يستوي سكوتها وسكوتها. ومنها أنه يدل على أن الذكر إذا أعلنت بالمنع لم يجوز النكاح، إذا أعلنت منعت، وإن أعلنت بالرضا جاز بطريق أولى. وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجوز أيضا وقوفا عند ظاهر قوله وإذنها أن تسكت، لكن الصحيح لا. قال رحمه الله تعالى: و المسألة الرابعة، نقل ابن عبد البر عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكون رضا منها، بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليها وخص بعض الشافعية الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجد من غيرهما لأنها تستهي منهما أكثر من غيرهما. والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث بجميع الأبكار بالنسبة لجميع الأولياء. الخامس مسألة الخامسة في اختلاف العلم في حكم تزويج الأب البكر البالغة بغير إذنها. يعني البكر البالغة هل يزوجها أبوها قهرا كرها أم لا؟ هذا محل خلاف. الجمهور يقول لا، يقول إيه؟ قال ذهب الأوزاعي والثوري والحنفية وافقهم أبو ثور بشرط استئذانها، فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصح وليها، إذا عقد بغير استئذانها لا يصح. وذهب آخر مع أن يجوز للأبي أن يزوجها ولو كان بالغة بغير استئذان، وهو قول من أبي ليلى ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق. ومن جملتهم مفهوم حديث الباب، لأنه جعل السيد أحق بنفسها من وليها، فدل على أن ولي البكر أحق بها منها إذا كان البكر. لكن لا، الصحيح لا، الصحيح يجوب. قال رحمه الله تعالى السهل متصل إلى حدثنا رحمه الله. قال رحمه الله بسلام الله أخبرنا محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي ونزيل بغداد، قال حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود، قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس نام داريجة أنه قال سمعته منه بعدما قال سمعته منه يقول شعبة مالك بن أنس سمعته منه بعد موت نافع بسنة تحديد، يعني نافع شيخ مالك سمعه بعد موت بسنة، وله يومئذ حلقة أي لمالك يومئذ كان له حلقة يجتمع الناس إليه، يعني مبكرا كان الناس يستفيدون منه. قال وقال أخبرني عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأراد به نافع مولى ابن عمر هنا الذي توفي سنة 117 أو 120، وليس هو نافع بن جبير عن كل سنة لأنه مات سنة 99 ومالك بن 60 أو 27 صغيرة. قال ماذا؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليا، واليتيمة صغيرة تستأمر وإذنها صماتها أي سكوتها. الصمت والصمات والسكوت والصموت مصادر معنى بها السكوت. يقول شيخنا هكذا. قال أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا يعقوب يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي سعد بن إبراهيم عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق أنه قال حدثني صالح بن قيسان أبو محمد الغفاري عن عبد الله بن فضل بن عباس بن ربيعة عن نافع بن الزبير المطمئن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أولى بأمرها واليتيمة تستمر في نفسها وإذنها صماتها. وبسهل منتظر قال أخبرنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر بن راشد عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس للولي مع السيد أمر لا دخل له، يعني واليتيمة تستمر فصمتها إقرارها الصمات والصموت والصمت، هذه كلها مصادر على السكوت. قال رحمه الله تعالى والحديث أخرجه مسلم. استمار الأب الذكرى في نفسها. الظاهر أن مسلم رحمه الله أراد بهذه الترجمة الرد على من أعل زيادة لفظة أبوها كأبي داود والبيهقي، فكأنه يقول إنها زيادة ثقة مقبولة تفيد وجوب استمار الأب بنته الذكر خلافا لمن نفى ذلك، وهذا الذي أشار إليه هو الحق، فيجب على الأب استئذان كغيره من أولياء بصحة الحديث لذلك. وأما ما قيل إنهم أجمعوا على أن الأب يزوج ابنته الصغير إجبارا هذا فذاك محمول على الصغيرة التي لا تميز لها، هل يزوجها دون استئذان؟ وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب لا ينكح الأب وغيره البكر ولا السيد إلا برضاهما. البخاري نكت على هذا القول ردا على هذا القول، يقول يعني الأب وغيره سواء في إجبار البنت سواء ما يجوز لأحد. قال رحمه الله تعالى بسنة المتصل أخبرنا أخبرنا محمد بن منصور الجواد قال حدثنا صيام عيين عن زياد بن سعد الخراساني نزل مكة عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبران بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها أي في شؤون في شأن النكاح كله لها هي التي تدبر شأن زواجها ولكن البكر والبكر يستأمرها أبوها هذا هو الصحيح بعضهم يقول أبوها هذه زيادة شاذة لا الصحيح أن هذه ليس شاذة أبوها يستأمرها فكيف بغيره أبوها يستأمرها وإذنها صماصة لكن لا بد من إذنه وإذنها أن تسكت فإذا سكتت جاز إنكاحها والعديد صحيح قال رحمه الله تعالى استئمار السيد في نفسها جائز هذا يد مشروع السيد المنتظر قال أخبرنا إيه المدرس هذا من زيادة البصري وثقة من العاشرة قال حدثنا أبو إسماعيل القناد إبراهيم ابن عبد الملك والقناد لقب هذا القناد بائع القند وهو السكر قال حدثنا يحيى يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم قال أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأذن ولا تنكح البكر حتى تستأمر حتى بفرق بين الاستئذان وبين الاستئمار الاستئمار أخف حتى تستأمر قالوا يا رسول الله كيف إذنها صغيرة هذه تستحي قال إذنها أن تسكت فإذا سكتت جاز قال رحمه الله تعالى الحديث هذا متفق ابن البكر ابن المؤكد لأبواب السابق قال أخبرنا إسحاق بن منصور الجواد إسحاق بن منصور الكوصي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز أنه قال سمعت ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله يحدث عن ذكوان أبي عمرو ذكوان أبو عمرو هذا ليس ذكوان السمان الزياد هذا مولى عائشة رضي الله عنها مدني بالجبهة من الطبقة الثالثة قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استأمروا النساء في أوضاعهن أي اطلبوا أمرهن في خروجهن قيل فإن البكر تستحي وتسكت قال هو إذنها السكت إذنها هذا هو المطلوب والحديث هذا متفق عليه وبسهل متفق على أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني بالبصري قال حدثنا خالد بن الحارث بن جيمي بالبصري قال حدثنا هشام هشام الدستوائي البصري عن يحيى بن أبي كثير هذا أيضا بصري أزير اليمان قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يعني قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه من لطائف هذا الإسلام المسلسل بالبصريين إلى أبي سلمة قال أن رسول الله أن حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن تسكت والحديث صحيح قال رحمه الله تعالى هذه لا متفق عليه قال رحمه الله تعالى الثيب يزوجها أبوها ويكارها ما حكمها سيأتي في الحديث هي ثيب وقد أسند لها الشرع حقا النكاح لم يحقها لكن أجبرها أبوها على أن تتزوج فزوجها ما حكمه يأتي الجواب في الحديث السليم ذكر مسلم رحمه الله تعالى السيد في هذا الباب والمثل في الباب التالي والظاهر أن حكمهما عنده سواء وهو عدم صحة النكاح عليهما بغير رضاهما وهو الذي رجاه الإمام البخاري رحمه الله تعالى حيث جمع بينهما بترجمة واحدة فقال باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود فنكاحهما السليم طلب على أخبرنا هارون وعبد الله الحماد قال حدثنا معنو عيسى الكزاز قال حدثنا مالك بن مدار هجرة عن عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن أبي بكر قال وأنبأنا محمد بن سلمة هذا تحويل وإن لم يكتب هذا سند آخر محمد بن سلمة المرادي محمد بن سلمة قال حدثنا عن أبي أن قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم عن مالك عبد الرحمن بن قاسم هذا ليس عبد الرحمن من القاسم هذا السادس ذاك شيخ لمالك وهذا تلميذ له عبد الرحمن بن قاسم محمد بن عبد بكر هذا السند قبل التحويل وهذا عبد الرحمن بن قاسم العتقي صاحب مدونة وهو تلميذ لمالك عن مالك قال حدثني عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الرحمن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه من هو أبوه؟ أبوه القاسم بن محمد بن أبي بكر ومجمع ابن يزيد بن جارية، عبد الرحمن بن يزيد بن جارية، مجمع بن يزيد بن جارية أخوان الأنصاري، عن خنساء بنت خدام، خدام خدام بنت خدام بالذال والدال، عن خنساء بنت خدام خنساء، هكذا رواية المصنف هنا، وفي الكبرى اسم أبيها بالخاء المعجمة والذال المعجمة خدام، وهو الذي في صحيح البخاري، وتهذيب الكمال وخلاصة خزرج، والذي بتقريب التهذيب خنساء بنت خدام، الخاء المعجمة المنصورة والدال مهملة الأنصارية عصية زوج أبي لبابة صحابية معروفة، والظاهر أنه يقال بهما الدال والمعجمة. قال ماذا؟ أنا هي قالت عن خنساء بنت خدام، خدام خدام، أن أباها زوجها وهي ثيب فكره ذلك، فكره ذلك زواج ما عجبها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه، وسيد المطوس فرد نكاحه. هذا دليل على أن الثيب إذا زوجها أبوها قهرا يعني ما يفلس، ما يجوز نكاحه، لا يجوز إلا إذا أجازت هي، وأما إذا امتنعت فتنزع منه وتتزوج من تشاء. وهذا قال واختلفوا على أنها كانت ذكرا أو ثيبا، وعلى كل حال وهنا يقول قال وهي خنساء عن خنساء بنت خدام، فقدم اختلاف دور اسمها، وقال في الفتح إلى اسم أبي والدها، إلى اسم أبي والدها وديعة، قال حفظ الصيوع أن اسم أبي خالد. قال ماذا؟ وهذه أسانده، بعضهم قال سيب وبعضهم قال بكر، السيب هذا الأولى. قصة البكر ستأتي عند مصنف الباب التالي، أما البكر ستأتي في الباب الذي بعده. والحديث هذا أخرجه البخاري بسند منتظر. قال ودلالة الحديث على ما ترجم له مصنف رحمه الله واضحة، حيث إنها تدل على أن تزوج الأب ابنته السيب ويكارها مردود، بقية فوائد الحديث تقدمت في الأبواب الماضية. البكر قال رحمه الله البكر زوجها أبواه كارها مثل الأول، لكن تلك ثيب وهذه بكر. بسهل منطلق قال أخبرنا زياد بن أيوب دلويا، قال حدثنا علي بن غراب، علي بن غراب باسم الطائر هذا الفزاري والحسن من الطبقة الثامنة، قال حدثنا كهمس بن حسن، أبو الحسن كهمس بن حسن هذا كوفي أو بصري ثقة من الطبقة الخامسة، قال عن عبد الله بن بريدة بن حصي عن عائشة رضي الله عنها أن فتاة دخلت عليها، دخلت على عائشة فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه، كان ابن أخيه رجل جليل يعني ما له، فزوجها قهرا، فقالت زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، خسيسه لأنه ما يجي امرأة أخرى، فقال هو ابن أخيه، واضطر إلى أن يزوجه بنته، لأنه لو خطب له امرأة أخرى ما ترضاه، فقالت أجبرني على أن أتزوجه ليرفع بي خسيسه أي رديئه، ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة موهب. قالت اجلسي، يعني الآن أنا ما أحكم، إنما الحاكم هو النبي صلى الله عليه وسلم، اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيها تعال، فدعوا فجعل الأمر إليها، فقال لها أمام أبيها أنت زويتها وهي كارهة، فالأمر إليها الآن، ها خلاص إن أحبت تجلس، وإن لم تحب تزوي من تشاء، لا دخل لك في هذا. رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك ماذا قالت البنت ما شاء الله مثقفة؟ فقال إيه؟ فقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي أخيرا، إنما أردت أن يتبين هو وغيره من الآباء أن للنساء حقا في هذا، لأنه هضم حقي وأكرهني على أساس إن له حق، فأردت أن يتبين من صاحب الحق، أما إذا تبين أني صاحبة الحق فأنا أجلس ما صنعت خلاص مع الخسيس هذا أعيش طول حياتي. هذا لكنها أرادت حكما شرعيا بيان ما على الآباء وللبنات من الحقوق، فقالت أنا أريد أن يتبين الحق لمن هو بس، فإذا تبين له أنه ظالم لي أنا عفوت عنه وأجلس ما فعل ما صنعت، ولكن أردت أن أعلم النساء من أن أعلم هل النساء من الأمر شيء أم لا، يعني معناه هذا الأمر كله إلى الولي والأولياء والأباء ولا للنساء أيضا دخل، هذا هو مرادي، وعرفت أن الحق لنا في النساء، فإذا كان كذلك فأنا أرضى بما رضيه أبي إن شاء الله. إن شاء الله هذه مباركة. والحديث صحيح. قال فإن قلت كيف يكون صحيحا وفيه انقطاع، لأن عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة رضي الله عنها كما قال الدارقطني، قلنا إنما صار الأمور أولا متصل على طريقة ما مسلم رحمه الله تعالى، وهي أن المعاصرة تكفي في الاتصال، حيث إن عبد الله بن بريدة عاصر عائشة رضي الله عنها مدة يعني طويلة، فإن ولد سنة 15 من الهجرة وماتت هي سنة 57 وقيل بعدها عشر دهرا طويلة. الثاني أنه أن له شواهد، فمنها الآتي حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا، وهو حديث حسن كما سئت، وهو الذي يظهر من سنين مصنف رحمه الله تعالى أورده بعده تقوية له. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أنكها أبوها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وإلى آخره له شواهد على كلها. فتبين بهذا أن حديث ابن عباس رضي الله عنه صحيح. قال رحمه الله تعالى والحاصل أن الحديث صحيح. قال المسألة الثالثة، دل حديث الباب على أن البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها لم يصح العقد عليها، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري والحنفية وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، وخالف ذلك مالك الشافعي والليث وأم أبي ليلى وأحمد وإسحاق، فقالوا يجوز للأبي أن يزوجها بغير استئذان، ويرد عليهم ما تقدم من الأحاديث. والحاصل أن المذهب الأول والحق استعاد وضوح أدلته، فإذا سواء كان سيدا أم غير سيد لا يجوز إجبارها. قال رحمه الله تعالى بسأله طبي أخبرنا عمرو بن علي فلاص، قال حدثنا يحيى القطار، قال حدثنا محمد بن عمر محمد بن عمر بن علقمة، قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها فلا جواز عليها، أي لا يجوز النساء عليها. جواز الآن جعلوه مقلوب زواج، وهذه لغة طارئة ليست لغة أصلية، الزواج زواج، زواج زواج، ففي الزاي وكسرها. وأما الجواز فهو الجواز، وهذا هنا مراده جائز يعني معنا، وهم عبروا فمقلوب كما يقال إيش كما يقال جبل من الجبل جبل وجبل وقالوا له جبل بالقلب، هذا لغة طارئة. قال رحمه الله تعالى حديث صحيح. الرخصة لنكاح المحرم، من الغريب المصنف رحمه الله وافق الحنفية في المسألة، مسألة هذه فذهب الجمهور والصحيح، ذلك أن الحنفية يجيزون وبدأ ابن عباس أولا قبلهم ابن عباس، لأنه توهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهذا قال أصحاب ابن عباس أخطأ ابن عباس هذا توهم بالتوهم حدث بهذا. الحديث صحيح في البخاري، لكنه خطأ مع كونه في الصحيح خطأ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج إلا هو حلال، لما انتهى ورجع إلى سريف عقد عليها بعد نهاية النسب، وهذا هو الصواب. لكن من الغريب المصنف كأنه يرى هذا المذهب قوية، وإلا في الصحيح مذهب الجمهور المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، ناس ممنوع، لأحاديث أخرى تدل على ذلك، وإن كان في الصحيحين هذا. الظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى لم يريد بالرخصة هنا ما يقابل عزيمة، بمعنى أن نكاح المحرم كان ممنوعا ثم رخص فيه، بل أراد مطلق الجواز، بدليل أنه ترجم بعده للنهي عنه، فكأنه أشار به إلى ترجيح النهي على الإباحة لأنه أخره، كما هو المذهب الراجح في مسألة على ما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى. رسالة متصل على أخبرنا عمرو بن يحيى الفلاس عن محمد بن سواء، محمد بن سواء السدوسي العنبري أبو الخطاب البصري على المقفوف صدوق الرمية بالقدم التاسعة، قال حدثنا سعيد عن قتالة سعيد وأبي عروبة عن قتالة بن دعامة ويعلى بن حاكم كلاهما عن إكرمة وابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وهو محرم، وفي حديث على بسرق هذا لكل حال أزعج العالم كله الروع والمخالف والموافق لابن عباس، فقال هذا إلا منهم من أوله تزوج وهو محرم أي داخل الحرم، وقالوا أحرم فلان إذا دخل الحرم بهذا المعنى صحيح، لكن عباس الظاهر ما يريد هذا أنه قال يفتي بجواز نكاح المحرم، أو يقولون محرم يعني منتهي من الإحرام، كذا كلها تأويلات. وعلى كل حال كما قال سعيد المسيب وغيره إن ابن عباس أخطأ في هذا، لماذا؟ لأن صاحبة القصة وهي ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالا، وهي أعلم من ابن عباس وهي خالته، وكذلك ابن أخيها الآخر قال يعني تزوجها وهو حلال، وكذلك أبو رافع يقول وكنت الرسول بينهما، أرسل أبا رافع مولاه إليها وخطبها له وقال وكان حلالي، هذه كلها صحيحة، فلا يمكن تأويل هذا إلا أن نقول إن بشر بن عباس غيره أخطأ ظن ذلك فوقع في الخطأ، والله في الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها إلا هو حلال وهي حلال. قال هنا المسألة على هذا العديد مصير والإسلام إلا أن لم تكلم فيه فما تقص، ورأسيت بيان ذلك المسألة التالية إن شاء الله تعالى، وقال موضوع شرحه وبيان مسائل الكتاب الحج، ولم يبق إلا البحث في مسألتين، المسألة الأولى في أقوال أهل العلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، هذه في هذا حيث خالف حديث النهي عن نكاح المحرم، قال هذا أبو عمر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار ما حاصله، اختلف الآثار المسندة لتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها، واختلف بذلك أهل السير والعلم في الأخبار، فقد أتت الآثار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا متواترا من طرق شتى، عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سليمان بن يسار وهو مولاها مولى ميمونة، وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها، كما أن ابن عباس من أختها وهذا هو من أختها، وقول سعيد المسيب وسليمان بن يسار وعيبة بن عبد الرحمن من الفقهاء السبعة وابن شهاب وجمهور علماء المدينة يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكح ميمونة إلا هو حلال، وما أعلم أحدا من الصحابة روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم نفع ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس، وحديثه بذلك صحيح ثابت من نكاح ميمونة إلا أن يكون متعارضا مع رواية غيره فيسقط الاحتجاج بكلا طائفته، ويطلب الحجة من غير قصة ميمونة إذا كان كذلك. ابن عباس صحيح حديثه، وحديث ميمونة وهؤلاء الذين تقدم كلامه صحيح أيضا تزوجوا حلال، إذن يقول ابن عبد البر نقول أقل حاجة تعارض الحديثان من الجانبين، فإذا تعارض الحديثان تهاتر تساقط يعني، فيطلب الترجيح لأحد الجانبين من خارج، فهل للزواج وهو محرم دليل من خارج هذا؟ ما في بحسب لم يجد ولا قل، وهل لمنع النكاح وهو محرم دليل غير قصة ميمونة؟ نعم، وهو حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح، وهذا صحيح، فإذا فثبت من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه فإذا نرجح قول من قال إن صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وحلال، بهذا يترجح هذا الجانب. قال ماذا؟ وحديثه إلا أن يكون متعارضا مع ريفة وسلسل الجاج بكلام الطائفتين، وتطلب الحجة من غير قصة ميمونة، وإذا كان كذلك فإن عثمان بن عفان رضي الله عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح المحرم، وقال لا ينكح محرم ولا ينكح ولا معارض له ولا يخطب أيضا في رواية وسيأتينا، لا ينكح المحرم لا يتزوج ولا ينكح أي لا يكون وليا ولا شهيدا، يعني محرم لو دعوه وقالوا له إشهاد من فلان يتزوج فلانة لا يجلس هذا ممنوع، هذا في حديث الله رضي الله صحيح، ولا يخطبك ذلك لا لنفسي ولا لغيره. بس قال هذا حديث صحيح. قل له ايه؟ فقال لا عنك ولا معارض له، لأن حديث ابن عباس في ميمونة قد عارضه بذلك غيره. ثم أخرج أبو عمر بسنده عن يزيد بن أصوم قال حدثتني ميمونة ابنة الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه حلال. قال يزيد قمت كانت خالتي وخالة ابن عباس. وروى حماد بن سلمة عن حبيب بن الشريف عن ميمون بن هران عن يزيد بن أصوم عن ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وهما حلالان. بعدما رجعنا من مكة إلى آخر وعلى كل حال من آخر نلخصه ومن أم الحمل حديث عثمان على الوطي. والغريب هذا هو مذهب الحنفية وغيرهم، والذين يجيزون النكاح المحرم يحملون أحاديث النهي كلها على الوطي. لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا يطأ ولا تطأ المرأة، بهذا فسروا. لكن هذا نعم انطلق على ذلك، لكن المقصود ليس هذا، وهذا تأويل ضعيف. والحاصل ماذا في آخره نلخصه في الأخير التي الحفظ يا ابن عبد البر نظر الآخر. قلت التلخص أن ما تقدم أن حديث قوله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله تعالى عنها وهما حلالان أرجع من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم زوجها وهما محرمان، لموافقة لحديث عثمان رضي الله عنه مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح. وأما حديث ابن عباس فقابل بالتأويل المذكورة التأويلات المذكورة، فلا يعارض الأول الله تعالى. المسألة الثانية في اختلاف أهل العلم في حكم تزويج المحرم اختلفوا فيه. قال حبيب أبو عمر رحمه الله تعالى اختلف الفقهاء في نكاح المحرم، فقال مالك والشافعي وأصحابهما والليث والأوزاعي لا ينكح المحرم ولا ينكح، فإن فعل فالنكاح باطل، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن سيد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وبه. قال أحمد بن محمد قال أحمد ذهب فيه إلى حديث عثمان، وقال روي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت أنهم فرقوا بينهما فزوجها وعمر فرقوا بينهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه وصبيان الثوري لا بأس بأن ينكح المحرم وأن ينكح، وهو قول قاسم بن محمد إبراهيم النخعي. ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عبد الرحمن القاسم عن أبي أنه لم ير بنكاح المحرم بأسا إلى آخره. نقول ونلخص في الأخير قلت رجح ماذا قال على اختلف أهل السير في تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر مسلم عقبة عن ابن شهاب أنه تزوج حلالا. قال أبو عبيدة عمر مثنى زوجها ومهره والأول أصح إن شاء الله، والحجة بذلك حديث عثمان رضي الله عنه والحمد لله. هذا كلام عبد البر. قلت هذا الذي رجاه الحبيب أبو عمر رحمه الله تعالى من قول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنه وحلال، هو الحق بقوة دليله كما تقدم. والحاصل أن الأرجح القول بتحريم نكاح المحرم سواء كان نكاحا أو انكحا حرام. فتبصر الله تعالى عنه. والسهل المنتظر على أخبرنا محمد بن منصور الجواز قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد. أبو الشعثاء هذا البصري الثقة الفقير. أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ومحرم تقدم القول فيه. والسهل المنتظر على أخبرنا عثمان بن عبد الله ابن عبد الله أبو عمرو البصري نزيل أنطاكيا ثقة من صغار حديث عشرة من أفراد مصنف. قال حدثني إبراهيم الحجاج السامي أبو إسحاق البصري هذا ثقة يهم قليل من عشرة. قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه، لكن قلنا صوابه حلال. والسهل المنتظر قال أخبرنا أحمد بن نصر. أحمد بن نصر هذا هو أبو عبد الله بن أبي جعفر النيسابوري هذا من الحديث عشرة من أفراد مصلي. قال حدثنا عبيد الله بن موسى بن أبي المختار بهذا العبسي من شيوخ البخاري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. على كل حال الطريق إلى ابن عباس صحيح، قال رحمه الله تعالى بسائر المنتظرين النهي عن نكاح المحرم. فكأن مصنف نكاح المحرم ترجمة الأول ثم ترجم نكاح النهي عن الثاني. وهذا من عادته أنه الأحاديث التي لا يرضاها أو المذهب الذي لا يرضاه يقدمه ثم يأتي ما يعاكسه ترجيحا لهذا الجانب. فكأنه يقول هذا كون إن صح لكن هذا أقوى منه فيكون منهيا عنه. وبسهل منتظر قال أخبرنا هارون عبد الله الحماد قال حدثنا معلوم ليس القزاز قال حدثنا مالك محمود علي هجر والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع علي بن القاسم عبد الرحمن أنه قال حدثني مالك محمود علي هجر عن نافع مولى بن عمر عن نبيه بن وهب أن أبانا بن عثمان أبانا بن عثمان بن عفان ولد عثمان الخليفة الراشد ولد هذا قال سمعت عثمان بن عفان أبوه رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب كل الثلاثة ممنوعة إنكاح ونكاح وخطبة ممنوعة. والحديث هذا صحيح والحديث هذا أخرجه مسلم وهو صحيح أخرجه مسلم. أنا إذا سألوني إذا قالوا لي أخرجه الشيخان أحدهما قالوا هذا صحيح أقول لا لا ما هو صحيح أخرجه البخاري ما هو صحيح أخرجه الشيخان. معنى ذلك لو قلت صحيح معناه يكون حزما لأن الصحيح عشر طبقات عشر درجات واحد اثنين ثلاث عشر صحيح لحاله. فإذا قلت صحيح ممكن يكون أربع درجة أقول له لا هذا فوق الصحيح ما هو صحيح إنما هو إيش متفق عليه أو أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم. هذه عادة الطلاب إذا سألوني يقول هذا صحيح يا شيخ أقول له إيش لا ما هو صحيح بل أخرجه الشيخ لمعناه في الطبقة العليا ما في أدنى. قال رحمه الله تعالى بسهل المتجه أخبرنا أبو الأشعث أبو الأشعث أحمد بن قدام العزي وهذا ثقة أخرج له البخاري وعابه أبو داود وتعلم حديثه وقال أنه كان يعلم المجان المجون كان في بغداد مجان ما جن يعني مجان مجان أو مجان مجان كانوا يستفسرون الناس ويضحكون على الناس في الطريق يجعلون في كيس دراهم ويضعونها في الطريق ويتخبون يعني بالطريق فبدأ لا يرهم أحد. فيأتي واحد محترم رجل فيرى ذلك مرميا فيرفعه يقول ما شاء الله دراهم ويمر ويسيرون ها ما شاء الله خجل بحيث أنه لو طلعت الأرض هو رجل محترم وبهذا أضر بأهل بغداد. فأفتى هذا الشيخ وقال خذوا زجاج مكسر في كيس فإذا صهر عليكم فألقوا الزجاج وخذوا الدراهم فيتصايحون عليه ويلقي ذلك الزجاج فعند ذلك يأتون يفرحون فإذا رأوا فإنه الزجاج بين دراهم فهذا قال أبو داود مثل هذا لا يكون محدثا لا ينبغي حديثه لكن بخاري أولا فقال لكن الجواب عنه هل أفتى بجواز تلك الدراهم لمن أخذها؟ ما أفتى إنما بعد فترة يمتحنه ثم أخيرا يردها عليه هذا سبيل وما سمعنا أنه أفتى بأخذها بالتصرف بها فإذا ما يعيب وهو أيضا عقاب هذا عقوبة أو تقول إيه تعزير هذا مثل هؤلاء ينبغي لأنهم يخجلون أكابر الناس بهذه الطريقة فتنة هذه. قال أحمد بن مقدام العزيز وسلم العشرة قال حدثنا يزيد بن زريع أو معاوية الوصل قال حدثنا سعيد ابن أبي عروبة عن مطر بن طهمان الوراق عن ويا لم يحكم كلاهما عن نافعين عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان أما بان من عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ممنوع. قال تنبيه سقط من نسخ المتبع المطبوعة ذكر نافع من هذا السنة هو خطأ فاحش والصواب إخباره. قال رحمه الله أحرقه أخرجه مسلم. قال بعض ما يستحب من الكلام عند النكاح ما يستحب من الكلام هذا قول الخطبة نحن عندنا استعمالا خطبة وخطبة. الخطبة هو الكلام المقدم من الثناء والحمد والصلاة إلى آخره وقراءة الآيات هذا يسمى خطبة وهو المراد هنا عند قبل النكاح هذا يسمونه حاجة خطبة الحاجة هذا. وأما الخطبة بالكسر فهو التقدم إلى المرأة أو إلى ولي المرأة لطلب نكاحها، فهذا يسمى خطبة وذاك يسمى خطبة، وكلاهما مسمى في النكاح، أولا الخطبة ثم الأخير خطبة. ها أخير إذا توافق الجانبات الخطبة، يأتي الخطبة ويتم العقد. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا، أراد المصنف رحمه الله بكلامه هنا ما يتقدم عند النكاح من الخطبة المذكورة في الحديث، والله تعالى أعلم بالصواب. وقيل قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبثر، عبثر بن قاسم ليس له نظير، وولد القاسم فهو عبثر وابن سوائن السدوسي عنبر في أرضية بالصلاة، عبثر ما في غيره، كل من أتى عنبر وغيره، وهذا عبثر بن قاسم السدوسي البصري. قال حدثنا العمشي عن أبي سعد السبيعي عن أبي العوص، هذا عبد العوص الكبير التابعي، أبو العوص بن عبد السلام بن سليم وليس هذا، وهذا أبو العوص هو عوف بن مالك بن نضرة المشنب من الطبقة الثالثة. قال عن عبد الله رضي الله عنه المسعود أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة تحياته والتشهد في الحاجة، قال التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمد نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات التي أيها الذين اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين اتقوا الله قولوا قولا سديدا، هذه ثلاث آيات. والحديث الصحيح وفيه مشروعية والله خطبة الحاجة، وهذه خطبة الحاجة أولا هي يعني إنشاؤها أو استعمالها إحياء للسنة، وممن قام على نشر هذه السنة وألف رسالته الشيخ الألباني رحمه الله، بعده ما شاء الله انتشر أي مسجد ترى الآن، وبعض الناس يعيب ما يحفظون إلا هذه، وهذا خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها، فكيف نقول أنه نحفظ ونؤلف عندنا ما لا أصل له ما لا أساس له. أولا تكفيك من التكلف في جمع الخطبة من عندك إذا قرأت هذا، وبعد ذلك تكلم ما تشاء، قلوا اتقوا الله وفعلوا كذا صلوا صلوا إلى آخره. وأما الخطبة فقد كشيت شره، فقد كشيت شرها وأحييت السنة وعملت، وبركة السنة وإحياء بركة إحياء السنة، وكذلك أيضا الاستراحة من التعب، هذه كلها من فوائد هذه الخطبة، وينبغي الإنسان أن يستعملها في حوائجه، حوائج دائما سواء كان يتكلم موعظة محاضرة يعني الندوات وما إلى ذلك، أو العلم مع مجلس العلم وما إلى ذلك، هذه هي السنة وإحياؤها يعني طيب ولزومها طيب. ولا يعني ذلك أنه لا يجوز غيره، لا إنسان يعني ألف من الحمد والصلاة والخطبة يعني، لأن من السلف من فعل أيضا غير ذلك، فليس واجبا أن يتعين ذلك، ولكن أوله هذا، أولا تستريح أنت بدون تكلف، ثانيا تحيي السنة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح أخبرنا عمرو بن منصور، عمرو بن منصور النسائي هذا من أفراد المصنف. قال حدثنا محمد بن عيسى، محمد بن عيسى بن أبي نجم الطباع هذا من الطبقة العشرة. قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة من التاسع، يحيى بن زكريا بن أبي زايدة في قدم فاضل هذا من الطبقة من كبار الطبقة التاسعة. قال حدثنا عن داود، داود بن أبي هند، داود بن أبي هند القشيري البصري من الطبقة الخامسة. قال عن عمرو بن سعيد، عمرو بن سعيد هذا القرشي ويقال الثقفي أيضا من الطبقة الخامسة في رواية الأقران، عن سعيد بن جبير الإمام المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجواب عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. هذا الرجل هو دماد، دماد الأزدي، دماد المسالبة غيره، هذا كان يرقي من الرجال، كان المسخر له جن يعني كل نجس جن وما إلى ذلك كان يداوي. فجاء إلى مكة من بلده فسمع سفهاء قريش يقولون إن محمد المجنون، فقال أروني هذا الرجل لعل الله يشفي على يديه. فجاء إليه فجلس عنده فقال يا محمد أنا سمعت بأنك تعبان مريض وقشف الله على يدي مجموعة كبيرة فأريد أن أعالجك عن مرضك هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ الجواب ما فيك، أنا لست مريض ولا مريض، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أما بعد، فلما وصل إلى هنا أعيدها يا محمد أعيدها علي، فأعادها علي فأعادها علي فقال لقد بلغ ناعوس البحر هكذا أشهد أن لا إله إلا الله. وعني وإيش يقول في ألفية الصراع عراقي يقول بماذا لما أتوه الأزدي ليستبين أمره بالنقد ما هو إلا أن محمد خطب في الوقت فأسلم وذهب في نفس الوقت. هؤلاء يعيشون معه دهرا طويلا 13 سنة أهل مكة مثقفهم وأسافلتهم وأوساطهم كلهم يعيشون ويسمعون القرآن وشل عن أما بعد هذا ويسمعون من القرآن ولا يتعبون ولا يعتبرون يكون ساهر مجنون افتراه إلى آخره. وهذا في وقت واحد قال هكذا الهداية بيد الله الله أكبر. ربي إن الهدى هداك وآياتك تهدي بها من تشاء وإذا البينات لم تغن شيئا فالتماس هدى بهن على بصري في أمزيتي في كلام لخبطات ولكن كثير من كلامه ما شاء الله واعتبر الله أكبر. ويحى قوم جفون بي بأرض أليفة جذابها والذباء كلام مستصف. ماذا يقول إيه؟ ربي إن الهدى هداك وآياتك نور تهدي بها من تشاء وإذا البينات لم تغن شيئا فالتماس الهدى بين أعمال. النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يهدي أحدا حتى عمه الذي كان حنون شفيق به وكان يقدمه على نفسه على أولاده فقال يا عم لا إله إلا الله كلمة حاجة تبع عند الله فأبى أن يقول لا إله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حزين عليه حزن شديد وقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك ولكن الله سبحانه وتعالى ليس عليك من الأمر شيء أو ليس عليك هداهم ولكن هذا من يشاء. فمن تفع الهداية بيد الله واحد لا يملك هداية لا لنفسه ولا لغيره محال. لو كان أحد يهتدي بالنصيحة والمعالجة وكذا بغير إذن من الله سبحانه وتعالى كان بصره أولى بذلك لكانت قريش كلها مهدية ولكن ما شاء الله ذلك الله أكبر. هذا يأتي من الأزل من قبيلة الأزل وفي وقت واحد لما سمع هذه الخطبة وما سمع الفاتحة كل سمع الفاتحة ماذا يفعل أشد من هذا فقال فأسلم بذلك الوقت. قال ولذلك قال هنا هو أنه طلب من صلى الله عليه وسلم أن يرقيه مما يصيب به سفهاء مكة من أن به جنونا كما أخرج ذلك مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح مطولا من طريق عبد الأعلى عن داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أن جنادا قدم مكة وكان من أزد شنوع لقبيلة معروفة وكان يرقي من هذه الريح جنون فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمد مجنون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه عليك الشفاء الله نفسه. قال على يدي قال فلقيه فقال يا محمد إني ألقي من هذه الرياء وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك معالجك يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إلى هنا بس إلى هنا قال فقال أعيد علي كلماتك هؤلاء هذا حلوة فأعادهن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا ناعوس البحر وحط البحر. قال فقال هات يدك وبايعك على الإسلام. قال فبايعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك تبايعني على نفسك ولا على قومك عز شنوعا كلهم قبيلة. فقال وعلى قوم وهذا معناه أنه مطاع في قومه مطاع في قومه. وأما ذلك الآخر فقال يا رسول الله أنت تعلم أن أشد يعني ما يعالج الإنسان دينه فهذا معروف هذا هم آمنا سلمنا ولكن ندعو قومنا مش نبايع لهم لا ندري ماذا موقفهم لكننا نرجع وندعوهم إلى الإسلام فإن أجاوا فذاك وإن أبوه قاتل هذا الذي يستطيع وأما نقول بايعناك وعلى قومنا لا وأما هذا قال وعلى قوم لأنه يعلم أن قومه لا يخالفونه لأنه مطاع عنده سيده فلذلك قال وعلى قوم أبشر يعني إذا آمنت أنا سيؤمنهم قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه فقال صاحب السرية يعني للجيش هل أصبت من هؤلاء شيئا فقال رجل قوم أصبت من المطهرة فقالوا ردوها فإن هؤلاء قوم دماء يعني فترة من الزمن رجع وأسلم قومه فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى تلك الجهة فمروا على هؤلاء وظن بعض الناس يعني هؤلاء مشركين ما هم مؤمنين مسلمين فأخذوا بعض المغانم واحد مطهرة ما أصاب إلا مطهرة الذي محل بناء الطهرة فانتبه رئيس الجيش أو أمير الجيش فقال يا جماعة مررتم بهؤلاء القوم هل أخذتم منهم شيئا على أساس أنهم مشركون قال رجل أنا أخذت هذه قال ردها فإن هؤلاء قوم دماء جاءوا مسلم وقوم مسلمون فنفعهم ذلك كما قالت لي تلك المرأة في قديس أم إيش أم معبد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل جيشا سرية هو في الهجرة أحسنت إليه ومضى عليها ولم تدر الإسلام يوم ذلك فقال فأرسلوا جيشا وعلموا أنها أحسنت النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة فيمين شمال أمام كذا ويرجعوا ولا يتعرضوا له لقومه فجمعت قوم وقالت يا قوم لا تتوهموا أن هؤلاء الجبناء خافوا منكم وإنما احتراما لصنيع معروف أول يخذونكم ويتركونكم ويتجاوزونكم ما هو جبنا لا تتوهموا أنتم تظنون أنهم جبان فقال فماذا إذن أنا أريد أن تسلم ونسلم جميعا لمكافأة بهذا الإحسان لأنهم تركونا فأسلم الجميع الدين كله أهلهم كلهم جميع أسلموا لماذا بسبب هذه المرأة لأنها رغبتهم وقالت إنما يفعلون بالمعروف السابق فإذا نحن نوفي معروف تماما بالإسلام فأسلمت وأسلموا قال رحمه الله تعالى بسهل المتزين هذا والعديد أخرجه مسلم قال ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو بيان ما يصعده أنه قال في خطبة النكاح ومنها أن هذه الخطبة نحو خطبة الحاجة المذكورة في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه التي تقدمت في كتاب الصلاة ومنها أن فيه استحباب اشتمال خطبة على الحمد والثناء والشهادتين ومنها أن فيه استحباب قول أما بعد في خطبة في خطبة الوعظ والجمعة والدين وغيرهم وكذلك خطوب الكتب المصنفة وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا في الصحيح وذكر فيه جملة وذكر فيه جملة من الحديث فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد وإما أنبهكم عليه هذه مما يتساهل فيها الناس يعني أما بعد تركه بعض الناس يقول وبعد هذا لا أصل له في السنة إنما متأخرون من العلماء قالوا وبعد وهذا لا أصل له في السنة وإن يعني ذكروه وبحثوا في رواه هذه بمعنى أمه إلى آخرين لكن ليس السنة السنة كما عقد البخاري بابا قول الخطيب أما بعد وأورد أحاديث كثيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد ثانيا يقول إيش ثم أما بعد ثم أما بعد ثم هذا من كتب الخطيب وليس من النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ثم إذا السنة أن تقول أما بعد تقول إيش أما بعد وبمناسبة إن بعض الناس يقول أما كذا وكذا وكذا وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا السلام قبل الكلام إذا واجهت الناس تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما بين الأخير أما تقول وحييكم بتحية أهل الجنة هذا كلام فاضل تحييهم متى عند المقابلة هو هذا السنة ليس في وسط الكلام وثانيا أما بعد إذا خطبت قل أما بعد ولا تقول وبعد ولا تقول ثم أما بعد ما في ثم قال رحمه الله تعالى فهو ما يكره من الخطبة يعني خطبة الخطبة المشتملة على الحاجة ما فيها بأس بل ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وعلم الناس الخطبة لكن هناك تشدقات وتكلفات يعني يخرج ما عنده من البلاغة وكذا، هذا يعني هو مستحسن، خاصة إذا يعني وقع في خطأ في غلط مما لا يسوغ ذلك هذا يذم. ولذلك أنا ما أكره من الخطبة وبسالي منتظر قال حدثنا إسحاق أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أنبأنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن صهيب عبد العزيز بن رفيع عبد العزيز بن رفيع أبو عبد الله المكي نزيل كوفة من الطبقة الرابعة، كان عبد العزيز هذا مكيا نزيل كوفة، وقال إنه ابن نيج وتسعين سنة كانت المرأة لا تعيش معه أكثر من شهر ما تستطيع، كان كثير الجماع، وهو ابن نيج وتسعين ما هو ابن ثلاثين يتزوجها وبعد أسبوعين خلاص طلقني، هذا هو ابن نيج وتسعين سنة، ابن تسعين سنة هذا يعني حركته صعبة ويزيد الله المستعان. قال إيه؟ هذا عبد العزيز بن رفيع قال عن تميم بن طرفة عن علي بن حاتم رضي الله تعالى قال تشهد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى ضد الرشاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب عنه، بئس الخطيب عنه يعني لا تقل هذا، ومن يعصي الله ورسولاته ومن يعصيهما. وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على عدة أقوال، وبالذات أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته ثبت من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، نفسه هذا الكلام حصل منه. إذا فتأويله أن بعضهم أوله بأن الخطبة مقام اجتناب، مقام إيه؟ ومقام اجتناب وليس مقام إجاز، والضمير للإجاز، فينبغي أن يكون باسم ظاهر. وبعض قال إن هذا تشريك، تشريك والتشريك والنبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه، وأما هذا غيره فلا يؤمن أن يدخل قلبه شيء، فلذلك قال يعني لا تقل ومن يعصيهما، بل قل ومن يعصي الله ورسوله باسم ظاهر بحيث لا تشريك فيهما. وبهذا أوله بعضهم. وعلى كل حال المقصود من هذا أن الخطبة المشتملة على المنكرات ينبغي الابتعاد عنها، ومنها التكلفات التشدد، هذا يعني ما ينبغي للإنسان، إنما بالسهولة الألفاظ اللينة، الألفاظ المألوفة المعروفة التي يفهمها عوام الناس هي التي تكون خطبة. وأما تجيب التشددات، وعندنا هناك في القاموس المحيط عليكم أن تنظروا خطوته، هل تفهمه شيئا أم لا؟ ولا تفهمه ولا كلمة واحدة. هذا مثل هذه الخطبة هي الممرة قاموس المحيط، هذا قاموس المحيط اللغة، خطبته من أين أتى بها؟ هو إمام اللغة، جمع كل غريب عربية وجعلها خطبته، الله أكبر. ومثل هذا هو الممرة في الخطبة، لا تأتي بألفاظ غريبة، وإنما تأتي بالألفاظ السهلة المعروفة ومعروفة عند الناس، فإذا جاء خالف ذلك يقول ما أكره من الخطبة، مكروه، لا ينبغي مثل هذا. والآخر الحديث أخرجه مسلم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك، وما اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا غاية كرامتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.